إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فإني أثرت أن يكون حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل اتباعه دين. فلقد قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: هما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى يوم القيامة بدونهما، الأول توحيد المرسل، والثاني توحيد متابعة الرسول. قاله في شرح العقيدة الطحوية: الأول توحيد المرسل، والثاني توحيد متابعة الرسول. فلا يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا دخل من بوابة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، جلستنا في هذه الليلة بعنوان حبيب قلبي يا رسول الله. نقف مع حضراتكم وقفات رقيقة مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، لنستلهم الدروس والعبر، عل قلبا يرق، عل قلبا يتحرك بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشوق إليه في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب العالمين أن تقر أعيننا برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا في المنام، وأن تمتعنا بصحبته في أعلى درجات الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة في مدينته، وأن تحشرنا يا رب العالمين تحت لوائه وفي زمرته. أحبتي في الله، عاش النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي العناء والعنت في سبيل إيصال الدين إلى القاصي والدال وإلى الحاضر والباد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأت مرحلة الوحي بنزول جبريل الأمين عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعاني معاناة شديدة حال نزول الوحي. فلقد ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى زوجه وحبيب قلبي وحبيبة قلبي خديجة رضي الله عنها، وهو يرتعد فؤاده، إشارة للعالم كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يعاني ما يعانيه البشر، وينفعل لما ينفعل به البشر، ويخاف كما يخاف البشر، فهذه جبلة. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وينزل الوحي ويتتابع نزول الوحي، ويعاني النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي شدة، حتى إنك تراه في الليلة وفي اليوم الشديد البرد وجبينه يتفصد عرقا كعرق قطع يتقاطر منه الدم قطرات متتابعة، هذا من شدة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وشدة معالجة الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يتحمل كل ذلك من أجل أن يوصل لنا هذا الخير وهذا الدين وهذا التوحيد. لما أمره الله تبارك وتعالى بالجهر بالدعوة، يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ويعلنها على الناس جميعا: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيضربونه ويؤذونه ويعادونه ويحاربونه ويحاولوا أن يجتثوه من بين أظهرهم. يدخل عليه عقل ابن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، وهو ساجد في حجر الكعبة يحاول أن يخنق رسول الله، ويأتي الصديق الأكبر صاحب أرق قلب في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمسكه ويدفعه عن رسول الله ويقول له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ويأتي عقبة ابن أبي معيط ويتكرر هذا الحدث منه، فيأتي بسل الجزور وخلاص الناقة بعد الولادة بدمه وقدره ونسمه وقبحه ونجسه، ويجعله على ظهر رسول الله وهو ساجد أمام الكعبة والنبي يتحمل صلى الله عليه وسلم. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهز فرصة الحج وقدوم الناس جميعا ويصرخ بأعلى صوته في الناس، ولكن قل المجيب، يقول بين الناس جميعا: أيها الناس، من ينصفني؟ من يحملني حتى أبلغ دعوة ربي عز وجل؟ ويحارب ويؤذى ويتحمل، يسب ويشتم، يقولون شاعر، يقولون زاحف، يقولون كاهن، ويتحمل مع شدة الكلمات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعاني النبي صلى الله عليه وسلم معاناة لا تتحملها الجبال والله. يوم أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، فأمر الكفار سفهاءهم وصبيانهم برسول الله فأتبعوه بالحجارة حتى أدميت عاقب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل النبي أدميت وسالت دماغه، فانطلق وهو مهموم على وجهه 13 كيلومترا يمشي رسول الله وهو لا يشعر أين هو ولا يشعر بأي شيء حوله، ولم يستفق إلا بقرب الثعالب صلى الله عليه وسلم. وهنا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه إلى السماء فيجد سحابة أظلت، فإذا فيها جبريل يقول له: يا رسول الله، هذا أخي ملك الجبال، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وهذا أخي ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما شئت فيهم. فيقول ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: لا يا ملك الجبال، ولكني أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. بعد كل هذا تريد لهم النجاة والسلامة يا رسول الله؟ بعد كل هذه المحاربة وبعد كل هذا الإيذاء تريد لهم النجاة والسلامة يا رسول الله؟ ولكن لا عجب، فهو قلب الرحيم الشفيق الرقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هجرة على أرض صحراء محرقة تظله شمس محرقة لا يتحملها الإنسان المسافر في أمن ومنعة وقوة وأسباب الحماية، فكيف بالطريد الشريد الذي هاجر في خفية وعلى حين غفلة من قومه كيف يتحمل؟ ومع ذلك لا يسلك الطريق المعتادة المختصرة، بل يسلك الطريق الطويلة 7 ليال والنبي يتحمل صلى الله عليه وسلم، وينتقل ويحارب ويقاتل، ويرى أصحابه وأحبابه وهم صرعى في ميدان الحرب فيتقطع قلبه، يوم أن يرى حمزة ممددا، يوم أن يرى أبا سلمة ممددا، يوم أن يرى مصعب بن عمير ممددا، يوم يرى سعد بن معاذ مقتولا يموت من أثر القتل في معركة من المعارك مؤلمة، مواقف مؤلمة يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يحمل إلا الرفقة والرفق بهذه الأمة التي هي أمة الدعوة التي هي العالم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لأمته خاصة لتروا إلى أي مدى يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبه، كيف لا نحبه ويحبنا كل هذا الحب. يوم أن قرأ عليه ابن مسعود قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان من أجل أمته صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى ارتعد، إنسان يرتعش ويرتعد من شدة البكاء، من شدة خوفه وحرصه على أمته. وفي صحيح مسلم: يوم أن جلس رسول الله بكى صلى الله عليه وسلم لما تذكر قولة إبراهيم عن الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول الله على لسان عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جبريل الأمين أن ينزل إلى الرسول يسأله: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فيقول: أمتي أمتي يا جبريل. يبكي لأجل أمته صلى الله عليه وسلم، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال. الكل في القيامة يقول: نفسي نفسي. زوجتك تقول: نفسي نفسي. والدك وأمك يقول: نفسي نفسي. وأبناؤك يقولون: نفسي نفسي. ورسول الله يقول: أمتي أمتي. كما في صحيح الإمام البخاري يقول أبو هريرة: ونبيكم قائم على الصلاة يقول: يا رب سلم سلم. رسول الله حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، والله إن اللسان لا يعجز أن يبين إلى أي مدى يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يهدأ لا يهدأ ولا يطمئن وأحد من أمته في النار. يوم أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يبين شيئا من قدر النبي عند الله عز وجل. فلقد سمعت بعضا من أساتذتنا ومشايخنا يقول: والله لا يعرف قدر النبي إلا الله. احنا مش عارفين قدر النبي عليه الصلاة والسلام، مهما عملنا ومهما حاولنا نبحث مش حد في الوجود يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل انت حينما تكون في قمة الغضب، ولله المثل الأعلى، قمة الغضب ما يجرؤ أحد أن يكلمك إلا أحب الخلق إلى قلبك، لما يكلمك تلين له، ولله المثل الأعلى. لا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله عز وجل ليبدأ الله في فصل القضاء والحساب بين الناس إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما يدخل الناس ويرى النبي عليه الصلاة والسلام ناس من أمتي في النار، يذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش في هذا اليوم الشديد الذي غضب الله فيه غضبا شديدا، يسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فيخرج الله تبارك وتعالى أمته من النار حتى من كان في قلبه أدنى أي أقل من مثقال حبة خردل من إيمان. جاهد النبي وبذل النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى الأمرين في سبيل تبليغ دين الله عز وجل، فماذا بذلنا نحن؟ سؤال محرم جدا لينا كلنا، ماذا قدمنا نحن؟ الناس كثيرا ما يمتحنوا للأسف، الكثير يرسب في هذا الامتحان. حينما تضع الدنيا في كفة والآخرة في كفة، يقدم الكثير الدنيا. الدنيا امتحانات تتتابع على البشر، وقل من يثبت. من يقدم دين الله عز وجل؟ حينما نسأل جميعا ونوقف جميعا أمام الله، صغير وكبير، رجل وامرأة، عالم ومتعلم، نحن ليس عندنا رجال دين، ليس هناك تخصص في ديننا اسمه رجال دين وناس عامة، بل ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة والناس جميعا يتكافؤون في المسؤولية تجاه هذا الدين. احنا في الحقيقة لا يمكن أبدا أن نقول عن أنفسنا أننا أصحاب قضية، وإن قلنا بأننا أصحاب قضية مش هتبقى هي قضية الدين، هي قضيتنا. لأن لا يمكن أبدا، إحنا مش ضعاف على فكرة، لسنا ضعاف البنية ولسنا ضعاف الإرادة ولسنا ضعاف العزيمة، القضية كلها إن إحنا نكون أصحاب قضية بصدق. انظروا إلى عمر بن عبد العزيز يوم أن نزل من على المنبر لما بوي على الخلافة، ذهب إلى امرأته وقال: يا فاطمة، إن أردت أن تمكثي معي على أنه لا فراغ عندي لك، وإلا فالحق بأهلك. مش فاضي حتى لزوجته، مش فاضي، حياته كلها سنتين وربع، سنتين مكدسة بالعمل لدين الله عز وجل في كل مجال. فماذا فعلنا نحن؟ ماذا قدمنا لديننا نحن في هذا الزمان الذي نرى الكل أصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة الضالة المنحرفة، الكل يعمل لعقيدته ومبادئه بصدق، بصدق وعزيمة تفل الحديد. إن الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلالهم وانحرافهم، كم عمرهم في الوجود، كم عمرهم في الوجود منذ أن قامت ثورتهم حتى الآن؟ كم سنة؟ وكم سنة الصحوة قائمة والملتزمون قائمون؟ وانظروا إلى الفارق بين قولة الواحد منا وقولة الواحد منهم، أقصد من المسؤولين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك ردا يرضيك يا رب، اللهم املأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص لك يا رب، اللهم ارزقنا الصدق يا رب في خدمة دينك وفي نشر سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. أتظن أنك ستخلد؟ لا، الكل سوف يموت، ولو كان لأحد أن يخلد لخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، حبيب قلبي يا رسول الله، حبيب قلبي. حينما عانيت الأمرين في حياتك، حبيب قلبي، حينما اشتد البلاء عليك، حبيب قلبي، حينما اشتدت السكرات عليك، حبيب قلبي، حينما فارقت هذه الدنيا وآثرت ما عند الله، تعالوا بنا الآن أحبتي في الله لنقف وقفة وداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقف على حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى أي قلوب هذه التي تحملت فراق النبي عليه الصلاة والسلام. مش ممكن، نحن في زماننا الآن لو أن رجلا يحب زوجته حبا عاليا وماتت زوجته يمرض في ذلك، يمرض وبيحب زوجته حب عادي، مش حب في الله، لا حب عادي، يمرض في ذلك شهرا وأكثر. وأنا أعلم نماذج كذلك وما كانش حب في الله، اللي هو الحب العادي من الرجل وزوجته. فما بالكم إذا كان الحب في الله، وما بالكم إذا كان المحب صحابة رسول الله، وما بالكم إذا كان المحبوب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد موقف يمكن أن يمر على مخلوق هو أن يصاحب النبي ثم يبتلى بفراق النبي عليه الصلاة والسلام، أشد موقف في الوجود. لذلك كان موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد المصائب والمصيبة العظمى والمشكلة الكبرى التي كانوا بعد موت رسول الله يقولون إذا أصيب أحد بمصيبة يقولون له: يا أخي اذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينسى مصيبته ويبكي على فراق النبي برغم أن ذلك قد يكون مرت عليه عشرات السنوات. النبي عليه الصلاة والسلام فجأة وهو بين أصحابه إذا بالجو النفسي تغير، في تغيرات عجيبة في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مش عادي، تصرفاته مش عادية، الأحداث بدأت تاخد منحى كده عجيب، لكن الصحابة مش متخيلين أصلا إنه ممكن يجي عليهم لحظة يموت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل دي؟ أن يكون هناك إنسان تحبه جدا ولا تتخيل في لحظة إنه ممكن الإنسان يموت، مش متخيلها إنك تقدر تعيش لحظة بعد موت الإنسان ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته الكرام والذي نفسي بيده: ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. دي معناها إيه؟ الموت. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله جميعا. تبتكلم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله جميعا. الكلمة دي كلمة عادية، لكن الصحابة برضو مش عايزين يودوها المنحة ده، منحة موت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي آخر رمضان قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جبريل يعارض النبي القرآن مرتين في حين أنه كان يعارضه كل سنة مرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يعتكف 10 ليال، وفي هذه السنة اعتكف 20 يوما وما التفت أحد وما انتبه أحد، وهذه إشارة إلى أنه يودع الدنيا، يودع الناس، وينزل القرآن ينعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ينزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بعد الكمال إلا النقص. كان فيها نعي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ثاني أيام التشريق ينزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بذلك ابن عباس ووافقه عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيضا كلمات نحو ذلك. ففي حجة الوداع قال لهم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعجيب أن النبي ما قالها مرة واحدة بل كررها كثيرا: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن المواقف المؤثرة ما رواه أحمد بإسنادين صحيحين وصحح الحديث الألباني أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليودع معاذ ابن جبل إلى اليمن. تعرفين معاذ ابن جبل حبيب قلب رسول الله، انظروا إلى المربي الذي يضع بصمات قوية جدا للعالم كله، للمسلمين في كل زمان، يتعلم المربون كيف يتعاملوا، مش يسلم عليه ويمشي، لا، يخرج معه ليودعه خارج المدينة. ويقول له، وهو الذي قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، يقول له: يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. ثم قال له: يا معاذ لعلك تأتي في العام القادم فتمر بمسجدي وقبري. وهنا يبكي معاذ ويعلو صوت معاذ بالبكاء. إيه اللي بخلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام؟ ولماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يشعر؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون من فراغ، لا يكون هذا إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يشعر بشيء. أهي النهاية؟ أنا بحق؟ لا يمكن لي أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. بكى معاذ وعلى صوت معاذ بالبكاء، والتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقال: إن أولياء المتقين من كانوا وحيثما كانوا. اللهم اجعلنا من أولياء رسول الله يا الله. وتتكرر المواقف ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة، ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. حينما يفسر لها معارضة جبريل مرتين واعتكافه 20 يوما في آخر رمضان: ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي يا فاطمة. وفي ليلة من الليالي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل صفر، يذهب صلى الله عليه وسلم ليزور شهداء أحد، ويقف على شهداء أحد ويدعو لهم ويستغفر لهم كأنه يودع الأحياء والأموات. وفي آخر صفر في منتصف ليلة من الليالي ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولى عنده اسمه أبو مويهبة، كما روى ذلك أحمد بإسناد صحيح: يا أبا مويهبة، إن ربي عز وجل أمرني أن أذهب لأهل البقيع فأستغفر له. فخرج معه أبو مويهبة، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام طويلا واستغفر ودعا لأهل البقيع، ثم قال لأبي مويهبة: يا أبا مويهبة، إن الله أعطاني مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. متخيل؟ مفاتيح خزائن الأرض والخلد في الأرض، يعني ملك الدنيا كلها والخلد فيها ثم الجنة. ثم إنه خيرني بين ذلك وبين لقائه والجنة. فقال أبو مويهبة، لأنه يرى أن في ذلك الخير للناس، قال بأبي: أنت وأمي يا رسول الله، فاختر مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا أبا مويهبة، إني اخترت لقاء ربي والجنة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي يشيع جنازة إلى البقيع، ويرجع من جنازته وقد بدأ الألم والوجع ينزل به. يدخل على عائشة فيجد عائشة رضي الله عنها تشتكي رأسها وتقول: يا رأساه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال: يا عائشة، كيف لو أنك مت قبلي فقمت عليك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك؟ فقالت: لو فعلت يا رسول الله ما أراك إلا أن ترجع إلى بيتي فأعرست بإحدى نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الألم والوجع يزداد برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما تدخل عليه فاطمة وهو مريض، الصداع يزداد عليه والألم يزداد عليه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا فاطمة، إنني في مرضي هذا ألاقي ربي عز وجل. فتبكي فاطمة، قد اقترب أجلي وحضر أجلي يا فاطمة، فتبكي فاطمة. وكان هذا المشهد أمام عائشة رضي الله عنهما. فلما رأها بكت حبيبة النبي فلذة كبد ابنته المدللة فاطمة رضي الله عنها، فلما رأها بكت نادى عليها وأسر إليها بكلمة أخرى فقال لها: فاطمة، كيف إذا كنت سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فابتسمت فاطمة وسألت عائشة فاطمة فقالت لها: ماذا قال لك رسول الله يا فاطمة؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الألم يزداد. يدخل ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام فيتحدث رسول الله، يمسك النبي عليه الصلاة والسلام فيرى النبي ينتفض ويوعك ويتألم، يوعك يتحرك من شدة الألم، فيقول له: يا رسول الله، إني أراك توعك وعكا شديدا كما يوعك الرجلان، أذلك أن لك لأجرين يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكانت عائشة تقول: ما رأيت الوجع بأحد مثل ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بروحي أفديك يا رسول الله. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، يا حبيبي، لو أن صديقا أو والدا أو أما أو ولدا نراه أمامنا يتلوى من شدة الألم، ترى الأعين تدمع وترى القلوب تتفطر، فكيف إذا كان الذي يتلوى أمامك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدور النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، فهو يريد أن يختمها بالعدل الذي مشى عليه، وإذا به وهو عند أم المؤمنين ميمونة، يزداد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستدعي نساءه جميعا ويستأذنهن جميعا أن يمرض في بيت عائشة فيأذن له، إلا أنه ما يستطيع أن يمشي من بيت مأمونة لبيت عائشة، خطوات قليلة ينتقلها ما يستطيع، فيأتي الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب فيسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه معصوبة من شدة الصداع وشدة الحمى، ولا يستطيع أن يخط بقدم على الأرض صلى الله عليه وسلم. ويصل إلى بيت عائشة ويقول: ائتوني بسبع قرب، قرب ماء لسه جاي من الآمار باردة، وأجلس النبي عليه الصلاة والسلام في مخضب، إناء واسع كبير مخضب لحفصة، وأخذوا يصبون الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغوا، فقال: حسبكم حسبكم. هدأت الحرارة، شعر النبي عليه الصلاة والسلام بالخفة والقدرة على الحركة، فقام النبي وخرج إلى الناس وخطب في الناس، قال: أيها الناس، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقدم منه، فليقتص، فليأخذ حقه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، فليستقدم منه. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا أن يأخذ منها ما شاء وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله. وهنا أجهش أبو بكر في البكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد الخدري: فقال الناس: وعجبا لهذا الشيخ، إنه يخبر عن رجل خيره الله فما له يبكي. فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقى في المسجد باب إلا سد غير باب أبي بكر. وهذه إشارة إلى استخلاف أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم لما اشتد ونزل به الوجع، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا ماء في المخضب، فنهض النبي بعد ذلك، هدأت الحرارة، نهض النبي فأغشي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فصبوا عليه الماء. طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أن نبرد الحمى بالماء، فأخذ النبي ينهض ليقوم فأغشي على النبي فأفاق ثم أفاق، فقال هل صلى الناس؟ وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي حديث آخر قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيب يعني حزين رقيق القلب، إذا صلى لا يسمع الناس من شدة بكائه، وهي تريد بذلك أن تعتذر عن أبي بكر، تخشى أن يتشاءم الناس بأبي بكر. فألح النبي وكرر الكلام، فذهبت عائشة لحفصة وقالت لها يا حفصة قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل أسيف مر عمر. فذهبت حفصة فقالت إن كن صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر بالناس 3 أيام. وفي مرة من المرات شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخفة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يتراجع فأشار إليه أن يمكث، فذهب وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله، وأخذ النبي يصلي ويكبر أبو بكر بتكبير رسول الله ليسمع الناس من شدة المرض الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت الآلام تزداد على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الوجع يزداد زيادة عجيبة. الإنسان حبيبي في الله لما يكون الألم شديد عليه وقاسي عليه بينام على الفراش كأنه جماد لا يتحرك، فلما يزداد الألم جدا ما يقدرش، هو مش لا يستطيع أن يتحمل إلا أن يسند بنفسه على أحبائه، إن لما يتسند على حبيبه ده في تخفيف للآلام التي نزلت به. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات صباح، وهو الصباح الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، تعرف بعض الناس أحيانا بيجي لها الإفاقة اللي هي قبل الموت، يفوق ويبقى طبيعي ويتكلم، نفس الموقف حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حس بالنشاط والقوة بس مش لدرجة انه يخرج للناس، لدرجة بس انه يبص على اصحابه في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة الصبح شعر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من القوة فقام، شيء طبعا الروضة في جدار ناحية قبر النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا المكان كان الصحابة مصطفون للصلاة، وخلف هذا الجدار يقف النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أريدك حينما تذهب هناك تتخيل هذا المنظر، النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستار ووقف ينظر إلى صحابته، طبعا هم عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام طريح الفراش، وقف ينظر وهم بيصلوا حسوا بالنبي وشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا فرحا شديدا، ظنوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قد عوفي خلاص، ده بس بيبص عليهم يعني النبي قام وفاق وبدأ ينظر الى اصحابه، بدأت القوة تدب في أوصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ما عود إلا أنه ينظر نظرة الوداع على أحبابه وثمرات تربيته على أصحابه الذين قضى معهم عمره كله يربيهم على الإيمان والتوحيد، ينظر إلى الرجال الذين يتحملوا الرسالة ويواصلوا المسيرة فرأى اصطفافهم في الصلاة فأعجبهم، أعجبه اصطفافهم ونظامهم وما هم عليه، فسر النبي وتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى أن رواية البخاري تصف وجه رسول الله من النور كأنه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم، كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، والنبي ينظر عليهم يلقي عليهم نظرة الوداع، فلما هم أبو بكر أن يرجع أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه ألا يرجع، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليه ألا يرجع، فوقف أبو بكر يصلي بالناس، ثم أسدل الستار رسول الله ورجع، وكانت آخر مرة يشوف فيها النبي الصحابة، إيش مرة بعدها حس أبو بكر الصديق إن النبي عوفي، كانت له زوجة بالسنح منطقة خارج المدينة بعيدة، وكان ده يومها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عوفي وشوفي، كان طبعا يا نبي لما تعب الصحابة حواليه، فيش أي حد في الوجود أهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل الناس حواليه، كل الناس جنب النبي عليه الصلاة والسلام، حس أبو بكر النبي عوفي فراح لزوجته، وما هي إلا ساعات قليلة سويعات قليلة، وعند اشتداد الضحى ازداد الألم والوجع برسول الله. كان هناك القائد الشاب الصغير 16-18 سنة أسامة بن زيد، دخل على النبي لأن النبي يحب أسامة جدا جدا جدا، دخل أسامة، خد مالك أنا عايز أقول لك على حاجة، إن ممكن النظرة اللي نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دي النبي ساعتها ما كانش يقدر يتكلم، ما فيش كلام بيخرج من بقه، تعرف من شدة الألم والوجع لدرجة إنك مش ما تقدرش تحرك شفتيك في الكلام، دخل أسامة والنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى السماء ويضع يده على أسامة، فعلم أسامة أن رسول الله يدعو له، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر، ولسه بقول لحضراتكم إن النبي عليه الصلاة والسلام من دلالات شدة الوجع به إنه مش قادر ينام على الفراش، فنام مسندا رأسه إلى صدر عائشة، تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حاقنتي وزاقنتي، الزاقنة مش الزقن دي، الزاقنة هي الحلقوم، والحاقنة النقرة التي فوق الترقوة، نام مات وصدره ورأسه على صدر عائشة رضي الله عنها. يا خبر بالله عليك، أنا عايزك تتخيل حالة عائشة، تخيل حالة عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام يموت ورأسه على صدرها، سبحانك يا رب، والله العظيم عائشة دي جبل، مش ممكن، مفيش بشر في الوجود يتحمل هذا كما تحملته عائشة، وبعدين حب عائشة للنبي حب فريد متميز، الحنان كله ادهولها، الرقة كلها ادهولها، ده كانت أحب الخلق إلى قلب رسول الله، لما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله، قال عائشة من غير كلام، قال من الرجال، ما قالش أبو بكر بل قال أبوها، فعاد أبا بكر إلى عائشة، ويموت النبي ورأسه على صدره، والنبي عليه الصلاة والسلام مسند رأسه على صدره، يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو ممسك بسواك يستاك به، فينظر النبي عليه الصلاة والسلام هي نظرة بس على السواك. طبعا عائشة فهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أتيك به؟ فحرك النبي رأسه قال نعم. هات يا عبد الرحمن، مسكت السواك وديته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي جاي يستاكل ناشف فدفعه، فرأت ذلك على وجه النبي قالت ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار النبي برأسه قال نعم، فأمسكت السواك ولينته بريقها. تقول وكان آخر عهدي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسوك النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل عائشة، تدخل فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني هذه السكرات والكربات، فتقول وإذا بها ترى النبي عليه الصلاة والسلام يتغشاه الكرب، تقول وكرب متاه؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، خلاص خلص الكرب، خلصت الشدة، هذا هو آخر عهدي بالكرب، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أتى ملك الموت نبيا من الأنبياء إلا خيره بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله عز وجل. تقول فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة يقول في الرفيق الأعلى، وفي رواية بل الرفيق الأعلى، وفي رواية إلى الرفيق الأعلى. تقول عائشة عايزة تحس الموقف، تقول فلما سمعته يقولها علمت أنه لا يختارنا. الكلمة دي معناها أن النبي هيموت دلوقتي، حالا هيموت. قالها رسول الله ومالت يده، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ونقف مع موقف الصحابة حينما مات رسول الله بعد الأذان بإذن الله. حبيبي في الله، انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت وفي سياقة الموت وهو يقول كلمة لا يزال يرددها حتى ما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يا شباب المسلمين، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا كل صغير وكبير، يا كل رجل وامرأة، يا كل أب وأم، يا جميع المسلمين والمسلمات، انظروا إلى آخر وصية قالها حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، جعل يقولها ويرددها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بالصلاة ويوصي بحقوق الضعفاء، يكررها حتى ما يفيض بها لسانه. تعرف اللي بيكرهها حتى انقطع النفس وهو لا يزال يكرر صلى الله عليه وسلم. يتغشاه الكرب ويعلوه الكرب. تدخل فاطمة تقول وكرب أبتاه، يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة يا أنس يا أنس أقامت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. فلما مات رسول الله أظلم منها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من ترابه إلا وأنكرنا قلوبنا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم حينما وصله الخبر جلس ما استطاع أن يتكلم، ومنهم من خالص لسانه، ومنهم من قال لا مستحيل رسول الله ما مات. وده عمر، عارف عمر؟ رسول الله ما مات مستحيل، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسيعود رسول الله ليقطع أيدي وأرجل قوم من المنافقين يقولون بأن رسول الله قد مات. وعمر بيحاضر في الناس ويكلم في الناس، ورسول الله بداخل بيته ميت. يسمع الخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو بالسمح فاتي على خيل له، فينزل من على فرسه ولا يكلم أحدا، يشق الصفوف ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن جبين النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل رسول الله. شاف النبي حقيقة كائنة أمامه إن النبي مات، قبله وبكى أبو بكر وقال صبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج أبو بكر الصديق والناس يموجون وعمر يتكلم وصوته عالي، اتجه لعمر يا عمر تعال أكلمك، عمر ما يلتفت. وهنا تركه أبو بكر وتوجه إلى الناس وأخذ يكلم الناس، وحينما رأى الناس أبو بكر الصديق يتكلم ذهب الناس جميعا إلى أبي بكر، وهنا سكت عمر وقال الناس أيها الناس أيها الناس، كأنه يريد أن يقول لهم ماذا تفعلون وأنتم تربية محمد وصحابة محمد، أيها الناس من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما سمعتم قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أما سمعتم قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا أجهش الناس بالبكاء. ليه؟ حقيقة صار الأمر اللي ما كانوش قادرين يتخيلوه حقيقة، إنني فعلا مات. عمر بن الخطاب ما استطاعت إجلاه أن تحمله، جلس على الأرض وأجهش الناس بالبكاء. وكيف لا يبكي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بكى الجمال لفراق النبي، بكى الجزع حينما فارقه رسول الله وهو في داخل المسجد، فكيف إذا فارق رسول الله صحابته الذين أحبوه من شغاف قلبه؟ حبيب قلبي يا رسول الله، نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب أن تكرمنا برؤية النبي في المنام. يا رب يا رب نحن لا نتوسل بعمل، فإننا لا نجد عملا نتوسل به، وإنما نتوسل إليك برحمتك أن تريح قلوبنا في الدنيا برؤية محمد في المنام، وبأن تحشرنا في الآخرة في زمرته، وأن تجمعنا في الجنة برحمتك في رفقته. يا أكرم مسؤول يا خير من مدت إليه يده. مات رسول الله، فأين أتباعه؟ فأين خلفاؤه؟ فأين الذين ساروا على دربه وعلى نهجه؟ فأين الذين دعوا إلى سنته؟ فأين المسلمون الموحدون الذين يشهدون أن محمدا رسول الله؟ الذين أين هم من سنته؟ إن القلب لا يحزن غاية الحزن ويتألم غاية الألم حينما يجد شخصا في أمة محمد يخالف هديا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم ردنا إليك يا رب، رد الأمة جميعا إلى هدي حبيبك ردا على الوجه الذي يرضيك. أما آن لنا أن نتوب إلى الله، أن نصطلح مع الله عز وجل، أن نسخر حياتنا وكل ما نملك لخدمة سنة رسول الله؟ إخواني أخواتي، إنني في هذا المقام وأنا أحدثكم عن حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب قلوبكم، أنا أسألكم سؤالا: ماذا ستفعل الآن لنصرة سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل؟ ده سؤال مهم. أين هذه الأعين الدامعة حينما يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذه القلوب المكلومة التي تحركت بالألم لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما ينال من عرض رسول الله، والذي ينال أناس يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين نحن أيها الإخوة أيها الأخوات من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أريد لنا جميعا أن نفيق ولو بدعوة شخص واحد فقط إلى هدي من هدى النبي عليه الصلاة والسلام. إنني أريد أحبتي في الله أن نبدأ من الليلة وأن تكون قضية عندنا كيف ننصر سنة النبي، كيف ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نبدأ من هذه الليلة ونبدأ بسنة قل فاعلها من هدي النبي، ألا وهي سنة قيام الليل. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم حبيبي في الله؟ الليلة، الليلة قيام، مش الليلة تخصيص، ولكن الليلة بداية، بداية يا رسول الله، بداية أننا نعود ونرجع لسنتك، لهداك، لدعوتك. فإن القلوب حياتها تبدأ من القيام، قيام الليل من أعظم أسباب حياة القلب وإيقاظ القلب من نومه ورقاده وغفلته. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك وحب سنة رسولك. يا رب تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة نصوحة، يا رب تب علينا توبة نصوحة. اقتراح آخر، وأنا مش هطول على حضراتكم، نمسك كتاب أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونقرأ حديث واحد بس يوميا مع أبنائنا. إيه رأي حضراتكم؟ يبقى حاجتين بس، وأنا واثق ثقة يقينية إن دي هتكون بداية خير كبير جدا جدا. وأنا مش عايز أحط لحضراتكم جدول ضخم كبير ما نعملش منه ولا واحدة، لا، حاجتين بس. قيام إيه يا ابن قلبك؟ قرأت حديث من هدي النبي وسنة النبي، تطبيق عملي يفكرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من كتاب أرشحه فهناك كتابان: الأربعين النووية والشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وإن شئت فخذ مختصر الشمائل للألباني، مختصر الشمائل اللي هو كتاب الترمذي، وده فيه وجه، له وجه من اختياره إنه بيكلمك كله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فأنا أريد للقلوب أن تمتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير كل الخير حينما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا في الجنة في رفقته، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا لسنته، واهد أبناءنا وبناتنا وعلماءنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا وجميع من له فضل علينا، اهد المسلمين والمسلمات جميعا إلى سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كتابك وسنة نبيك أحب شيء إلى قلوبنا.